بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة أصول الفقه وفي كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله كنا تكلمنا عن الأصول المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والبراءة الأصلية أو استصحاب الحال. ثم بعد هذا عقد كتاباً لبيان الأصول المختلف فيها، وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان وسيأتي تفاصيلها بإذن الله. يقول المؤلف رحمه الله: بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة. الأول: شرع من قبلنا إذا لم يصرح أو لم يصرح شرعنا بنسخه، هل هو شرع لنا؟ هذه مسألة ناقشها علماء أصول الفقه واختلفوا فيها، فمنهم من يقول هي شرع لنا، ومنهم من يقول ليست بشرع لنا. والمراد بشرع من قبلنا هو الشرائع السابقة التي أرسل الله تعالى بها إلى الأنبياء والرسل السابقين ليبلغوها أقوامهم وأممهم، كشريعة إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من سائر الرسل والأنبياء. والمقصود: هل يحتج بهذه الشرائع إذا لم يصرح شرعنا بنسخها؟ إذا صرح بنسخها فالإجماع منعقد على أنها ليست بشرع لنا، وإذا صرح بأنها بإثباتها فهي صارت شريعة لنا بشرعنا، ولا خلاف في هذا إطلاقا. إنما إذا لم يرد في شرعنا شيء صريح بالنفي أو الإثبات، هل تكون شرعا لنا؟ فمن أمثلة الأشياء التي نسخها ديننا السجود للتحية، فقد كان في الشرائع السابقة كما هو في شريعة يوسف عليه السلام أن الناس يسجدون لعظمائهم، وجاء في شريعتنا ما ينسخ هذا، و النبي صلى الله عليه وسلم جاءه معاذ قادما من الشام فسجد له، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ونحن نقرأ في القرآن: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا ليوسف سجدا. فهذا كان في شريعة يوسف عليه السلام وفي غيرها، لكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا ممنوع ولا يكون إلا لله تعالى، فلا سجود لمخلوق بحال من الأحوال. وأشرف الخلق وخير الخلق وأزكى الخلق وأكرم الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومنع من السجود له، فغيره من باب أولى. كذلك ما جاء الدليل على شيء من الشرائع السابقة أنه شرع لنا كصيام داود عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا في شريعة داود عليه السلام أن يصوم يوم ويفطر يوم. في شريعتنا نحن جاء ما يبين إقرار هذا الأمر في شريعتنا، فنحن نعمل على أنه تشريع لنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث أنه بين أن هذا النوع من الصيام هو أفضل أنواع الصيام، وقد عمله قبل ذلك داود عليه السلام. فهذا يعتبر شرعا لنا بتشريع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في هذا الأمر. يقول المؤلف: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه متعبد والأخرى لا. إحداهما أنه شرع لنا اختارها بعض علماء المذهب، وهو قول للحنفية. والثانية الرواية أنه ليس بشرع لنا، وهو المشهور عند الشافعية وغيرهم، وهو رواية في المذهب هي الأشهر. هذا هو خلاصة هذا الخلاف في هذه المسألة. الذين قالوا إن شرع من قبلنا شرع لنا استدلوا بما رواه الإمام أحمد في رواية أوردها بعض علماء المذهب، يقول: لو أن امرأة حلفت أن تذبح ولدها، ما الذي يجب عليها؟ قال: يجب عليها أن تذبح كبشا وتتصدق بلحمه. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. فقد أوجب عليها الإمام أحمد كبشا في ذلك، واحتج بهذه الآية وهي شريعة إبراهيم عليه السلام. ولكن هذا القول غير متابع عليه، قالوا وقد في ورد أيضا أن الإمام أحمد سئل عن القرعة في حل النزاع، قال في كتاب الله وردت في موضعين، في قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وقال إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، احتج بالآيتين في إثبات القرعة وهما في شريعة يونس عليه السلام ومريم رحمها الله. هذا قول من قال بهذا، ومن من قال به هم الحنفية. وأما الرواية الثانية أنه ليس بشرع لنا وهي الرواية الأشهر عند الإمام أحمد، حيث قال الإمام إن الإنسان لم يكون متعبدا بشيء من الشرائع إلا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه، فيكون شرعا له مبتدعا. يقول الدليل على أنه ليس بشرع لنا جاء من أدلة سبعة. الأول قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره، فيكون كل نبي مختص بشريعته لأمته وحدهم دون سواه ولا يشاركهم في شريعتهم، وعنده شريعة. والله تعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وهذا هو الواقع وهو الذي حصل. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي بعث إلى قومه، فدل على أن كل نبي يختص شرعه قومه، ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص. فمعنى هذا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كل نبي بعث إلى قومه صريح في اختصاص كل نبي بقومه دون من يأتي بعدهم، فتكون شريعته حينئذ تخص هؤلاء القوم الذين بعث فيهم دون سواهم، ولو شاركهم غيرهم في ذلك الشرع لم يكن هناك شيء من الاختصاص. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطعة من التوراة فغضب غضبا شديدا، وقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية، لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر ورقة من التوراة فأنكر عليه إنكارا شديدا، لأن هذا دليل على تعلقه به وليس متاحا للمسلم أن يذهب إلى كتب السابقين والشرائع السابقة. فلو كان شرع من قبلنا شرع لنا لكنا متعبدين بشرع من قبلنا، ونكون مطالبون نكون مطالبين بأن نقرأ كتبهم ونستخرج منها الأحكام ونستدل بها على ما يحدث في هذا الزمان. فمقتضى الغضب الإنكار، والإنكار شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون إلا في شيء متعبد به. هذا دليل على عدم صحة وعدم الإذن وعدم الترخيص لمن أراد أن يقرأ في الكتب السابقة ليستفيد منها، فإن الفائدة كلها في هذا القرآن الذي فيه ما في الكتب السابقة كلها ومهيمنا عليها وزائد عليها خيرا ليس فيها. فالقرآن فيه من الخير ما هو موجود في السابقة، وزاد على الخير الذي فيها خير جديد ليس موجودا في كتب السابقين. والدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد، ولم يذكر شريعة من قبلنا، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها. وهذا يعني لو كانت شرائع السابقة من مدارك الأحكام، يعني ممن تؤخذ منها الأحكام ويستدل بها، فإنه لا يجوز حينئذ اللجوء إلى الاجتهاد والبحث عن الحكم بالنظر المبني على الاجتهاد، وإنما يكون أمامه النص. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لمعاذ في الرجوع إلى الكتاب والسنة ثم يجتهد رأيه ولا يالو، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر معاذ بن جبل على الحكم بالكتاب والسنة والاجتهاد، ولم ينكر عليه أنه لم يرجع للشرائع السابقة. ولو كنا متعبدين الشرائع السابقة لما أنكر عليه هذه الغفلة، ولا أمره بأن يرجع إليها وأن يلتزم بها. وكان الوقت وقتا حرجا لا بد فيه من البيان، ومعاذ يريد أن يتجه إلى قوم ليس عنده زميل يرجع إليه أو يستشيره، وهذا هو وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بل يجب عليه أن يبين لمعاذ بأن الحكم بالشرائع السابقة للأنبياء يرجع إليها في حال العجز عن وجود حكم في القرآن والسنة. فلما لم يقل له ذلك وأقره على الاجتهاد دل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. ثم بعد هذا افترض المؤلف رحمه الله اعتراضا قد يعترض به بعض الناس، وقال: فإن قيل إن درجة التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم جنس يعم كل كتاب، يعني أن الكتاب يشمل القرآن والتوراة والإنجيل، وهذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن يقول في الإجابة على هذا: إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن. كيف ولم يعهد من معاذ رضي الله عنه تعلم شيء من هذه الكتب ولا الرجوع إليها؟ فهو لا يعرفها ولا يدري ما فيها. فاعتقاد أنها داخلة في مسمى الكتاب غير صحيح، لأن لفظ الكتاب إذا أطلق لا يتبادر إلى إذهان أي مسلم إلا القرآن الكريم فقط، وليس معه كتب أخرى. ولم ينقل عن معاذ رضي الله عنه أن له خبرة أو معرفة أو اطلاع على الشرائع السابقة من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها. والأمر الخامس أو الدليل الخامس على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بهذا للزمه مراجعتها والبحث عنها، ولكان لا ينتظر الوحي ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوها، ولم يعهد ذلك إلا في آية الرجم لتعريفهم أنه ليس بمخالف لدينهم. هذا الدليل الذي استدل به ابن قدامة على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان متعبد بالرجوع لشرع من قبلنا لا لوحظ عليه أنه يراجع الكتب في الأزمات وفي الضائقة عندما يعرض له أمر ولا يعرف حكمه. والذي يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوقف لما جاءته المرأة التي ظاهر منها زوجها تشكو إليه حالها مع زوجها، لم يجبها في الحال، فخولة بنت ثعلبة ظاهر منها زوجها وقال لها أنت علي كظهر أمي، وزوجها هو أوس بن الصامت، فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعطيها جوابا وسكت، وصارت تلح على النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله وتشكو حالها وحال بعلها وأنه لا يصلح أن يبقى وحده، ولم يجبها بشيء، إلى أن نزل عليه أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بين الكفارة بعتق رقبة قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان متعبد بالرجوع للشرائع السابقة لبحث عن التوراة أو عن الإنجيل وصار يفتش فيها ويقرأ فيها ويقرأ عليه فيها ونحو ذلك. لما لم يعمل هذا دل على أن هذه ليست مرجعا للتشريع ولا دليلا فيه. كذلك مسألة ثانية في مسألة الميراث، في مسألة الكلالة، حين سأله عنها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر وهو مريض، وقال جابر أنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي، أو قال صبوا علي، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه آية الفرائض، آية المواريث، وتبين ولم يبين له، ولم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام لشيء من الكتب الشرائع السابقة. فيه مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام رجع فيها للتوراة لمعرفة حكم الزاني المحصن في التوراة، وذلكم أنه زنى شاب وفتاة من اليهود، واليهود يعرفون حكم الزنا في شريعتهم في التوراة، لكن قالوا إن النبي ونقول صلى الله عليه وسلم سمح وحبيب وطيب ورحوم ويشفق على الأمة، يعرفون هذا، فقالوا نريد أن نعرض الأمر عليه حتى نحتج به، لأنه يدعي أنه نبي فنحتج بأنه حكم لنا نبي بهذا الأمر لأجل أن يبرئ ساحة هؤلاء الزناة. فلما عرضوا عليه الأمر قال ما حكم الرجم عندكم في التوراة؟ وكان عنده عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا قبل ذلك، فهو يعرف التوراة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال عليه الصلاة والسلام لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم صادقين. فعالمهم الذي معه التوراة فتح التوراة وجاء ببيان جريمة الزنا ووضع أصبعه على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقام عبد الله بن سلام ونزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ يقول ما هذه التي وضعت إصبعك عليها؟ اقرأها مثل ما قرأت ما قبلها وما بعدها. فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. قال الراوي فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة، يعني الرجل يحول بين الحجارة والمرأة لئلا تصيبها من الحنو عليها حتى مات. هذه الواقعة لا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع ليثبت الحكم من التوراة، وإنما أراد أن يعاملهم بما في كتابهم ليقيم عليهم الحجة، وهو أن ما عند المسلمين من عقوبة موجود أيضا عندكم مثلها، فالذي في التوراة هو الرجم، والذي في شريعتنا هو الرجم، وحينئذ يلزمكم هذا الأمر ولا خيار. وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم عددا من الزنات والزواني في المدينة من المسلمين، لكن طمعوا أنهم يستطيعون الضحك والاحتيال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنى لهم ذلك. هذه الواقعة لا تدل على أن الإنسان يرجع إلى شرع من قبلنا، وإنما تدل على نوع من المناظرة والحوار لإقامة الحجة على هؤلاء الذين يتنكرون لشريعتهم ولا يريدون أن يدخلوا في دين الإسلام. الدليل السادس على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا أنه لو كان مدركا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية، ولو وجب على الصحابة رضي الله عنهم مراجعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلوا شيئا من ذلك. فهذا الدليل يدل على أنه لو كان شرع الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام من مصادر التشريع ومما يرجع إليه في البحث عن الدليل لكان يجب على الصحابة أن يقرأوا التوراة ويقرأوا الإنجيل والصحف السابقة ويعرفوا ما فيها من الأحكام ويتعلموا ما فيها ويعرفوا ما فيها من أمور تخفى عليهم، ولم ينقى شيء من هذا أبداً، بل الذي نقل هو إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من حاول أن يحمل شيئاً من أوراق التوراة، وأنكر عليه إنكاراً شديداً. فلو كانت من مصادر الأدلة أو تصلح دليلاً لكان تعلمها من فروض الكفاية، ولزم الناس أن يقرأوها ويفهموها ويعرفوا ما فيها من الأمور. والأمر السابع والدليل السابع هو إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بجملتها، ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا. فهذا يبين أن الأمة المسلمة مجمعة من أولها إلى آخرها على أن الشريعة الإسلامية بجملتها هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله لكان هو مجرد ناقل مثل غيره من العلماء وليس نبي يوحى إليه، والناقل مخبر وليس مشرع، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرع وهو الذي لا ينطق عن الهوى وهو الذي يبين للناس القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين ما نزل من القرآن، وأما التوراة والإنجيل وغيرها من الشرائع السابقة فليس مكلفا بها. نقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السؤال فيه كلام أعرفه وبعضه لا أعرفه، لكن حاول قراءة شيء منه. يقول: إنه مشرف على مجموعة من المعتمرين، لكن بعضهم من أصحاب العقيدة الصوفية والتيجانية ونحو ذلك، وليسوا على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف، فكيف التعامل معهم؟ التعامل معهم يجب أن يكون ببيان العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فرصتك لتبين لهم الحق وترشدهم إلى أن يسلكوا الطريق الصحيح، ليقبل عملهم ويرجعوا من عمرتهم مقبولين، فيصححوا عقيدتهم ويسلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، لا أن يسلكوا مسلك فلان أو علان. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب عليك وعلى من معك من أهل الصلاح والتقى أن يسخروا جهدهم ووقتهم لإصلاح هؤلاء وهدايتهم وبيان الأخطاء التي يقعون فيها. يقول: ما حكم الإنسان إذا ترك قول سبحان ربي الأعلى في السجود؟ هل يلزم له سجود السهو إذا كان لم يذكرها وهو منفرد وتركها نسيانا؟ فإنها تصح صلاته وليس عليه سجود سهو، لأن الإمام يتحملها. وأما إذا كان منفردا فإنه يلزمه سجود السهو، وأما من تعمد تركها فلا تصح صلاته سواء كان منفردا أو كان مأموما. يقول: أيها أعلى مرتبة، الإسلام أو العقل؟ العقل ماذا يأتيك؟ لو كان العقل له منزلة في التشريع لما احتاج الناس للإسلام ولما وجد الكفر. الكفار الآن الذين تعرفونهم، هل نفعتهم عقولهم؟ هل استفادوا من عقولهم وصاروا مسلمين موحدين؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا كلام من؟ كلام الله تعالى. فليس مع الإسلام شيء. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. إذا لم يكن الإنسان هكذا، ولو كان أعقل الناس، فإن فرعون من أعقل الناس، وأبو جهل من أعقل الناس، لكن ما نفعتهم عقولهم. فليس هذا محل نقاش أو نظر. يقول: هل يجوز إدخال خادمة مسيحية وإسكانها داخل البيت للضرورة لخدمة والدي الكبير أو والدي الكبيرين؟ والداك الكبيران يستحيل أن يخدمهم أحد من المسلمين، عندهم مشكلة لا يمكن أن يقوم بها المسلم، وانعدم المسلمون من أن يقوموا بهذا العمل. كل الأعمال الدقيقة والتقنية الحديثة يتوفر فيها مسلمون، فما بالك بمن يقوم بخدمة نظافة أو غيرها أو ما شابهها؟ لا يجوز للإنسان المسلم أن يستقدم لبلاد الإسلام من الكفار إلا عند الضرورة، عندما يتعذر وجود مسلم يقوم بهذا العمل، كتخصص نادر في طب أو نحوه لا يقوم به، لا يحسنه أحد من المسلمين، فيستخدم لحال الضرورة. إذا توفر غيره من المسلمين يبعد ويكتفى بالمسلمين. بلغ عمر رضي الله عنه أن واليه في الشام استعمل محاسبا نصرانيا، فأرسل إليه أن اعزل النصراني، فكتب الوالي إلى عمر بأن هذا يحسن مسائل الحساب والإدخال والإخراج للمصروفات والإيرادات وغيرها، فكتب إليه عمر: مات النصراني. يعني افترض أن النصراني الآن مات، ماذا ستعمل؟ الآن اعمل ما أقول لك، وابعد هذا عن أن يطلع على أسرار المسلمين. وهذا في المسائل الكبار، فما بالك بالمسائل التي ذكرت في سؤالك، خدمة الوالد أو خدمة الوالدة. يقول: هل يجوز تغيير لون شعر اللحية إلى الأسود؟ الأسود الخالص لا يجوز، وأما الأسود الذي يكون معه حمرة فهذا هو السنة، الحنة والكتم، أو يكون بالحنة وحده. يقول: ما حكم لبس الثوب المخيط قبل حلق الشعر وهو جاهل بالحكم؟ إذا كان جاهل لا شيء عليه، وأما إذا كان غير جاهل فعليه فدية يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. يقول: هل يجوز للمرأة شرعا أن تمنع زوجها من الزواج؟ لا، ليس لها ذلك، وهذا خالص حق الزوج بإذن الله له بأربع: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، لكن هذا مشروط بالقدرة على العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يقول: هل يجوز الطواف في العمرة في الطابق العلوي والسطح ونحو ذلك؟ نقول: نعم يجوز. يقول: هل يجوز الإحرام للعمرة من مسجد عائشة؟ الإحرام بالعمرة ممن كان داخل الحرم لا بد أن يخرج إلى الحل، فإذا كان إنسان في مكة داخل حدود الحرم لا بد أن يخرج إلى الحل، سواء كان مسجد عائشة أو غيرها من الجهات الأخرى. ومسألة تكرار العمرة، وأظن أن السائل يقصد هذا، ليست مشروعة ولا ليست مستحبة، وإنما أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد إلحاحها، فهي جاءت بالتمتع، ولما قربت من مكة جاءتها الدورة وصارت تبكي فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله وقال: ما لك؟ لعلك نفست. قالت: نعم. قال: هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم، اعملي ما يعمل الحاج وأدخل الحج على العمرة، واعملي ما يعمل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأدخلت الحج على العمرة لأنها لا تطهر قبل يوم عرفة، وتحولت من التمتع إلى القران، وعدت المناسك. لما انتهت رغبت أن تأتي بعمرة مستقلة مثل أمهات المؤمنين الأخريات اللاتي أتينا بعمرة مستقلة وأحرمنا بالحج في اليوم الثاني، فلم يأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فألحت عليه فلم يأذن لها. قالت: ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق بحجة. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في هذا المكان هي موجودة في بطحاء مكة، وأقرب مكان لها من الحل هو التنعيم، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها للتنعيم، وأحرمت من هناك، وأخوها عبد الرحمن لم يحرم مع أنه مشى معها المشوار كاملا. فأخذ العلماء من هذه المسألة جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. فالإنسان الذي يلح نقول جائزة، لكن لا نقول للناس كرروها، تكفي العمرة الأولى، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكررها ولم يرغب الناس في تكرارها. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقصر الشعر بدلا من الحلق في العمرة؟ نقول: نعم، لكن يعمم شعر رأسه بالتقصير. يقول: هل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة إذا كانت الجوارب يبين منها لون البشرة؟ فلا يجوز المسح عليها، إنما المسح يكون على الخف أو على ما يقوم مقام الخف من خفاء الرجل وسترها لمحل الفرض، بأن تغطي الكعبين وأن يلبسها الإنسان على كمال الطهارة. يقول: أنا سوف أسافر يوم الجمعة، هل لي أن أقصر العصر مع صلاة الجمعة؟ نقول: لا، إذا صليت الجمعة فتؤخر العصر حتى يأتي وقتها وتصليها في وقتها، لأن العصر يجمع مع الظهر وليس مع الجمعة. يقول: بعض الناس يصلون في المسجد النبوي بعد العصر في الروضة أو في أي مكان، هذا لا يجوز. الصلاة بعد العصر منهي عنها، صلاة النافلة، النفل المطلق محرم في أوقات النهي، ولا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، لا في الروضة ولا في غيرها. وأما من دخل المسجد وأدى تحية المسجد فهي محل خلاف بين أهل العلم في ذوات الأسباب. وأما مكة فمن دخل بعد العصر أو بعد الفجر للحرم، أو طاف بعد العصر أو بعد الفجر وصلى ركعتي الطواف أو تحية المسجد، فلا حرج عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فهذا يشمل أوقات النهي وغيرها. هذا السؤال تكرر، سئلناه بالأمس وأجبنا عنه. يقول: هل يجوز لي أن أستمتع بزوجتي بغير الجماع قبل ليلة النكاح؟ إذا كان تم عقد النكاح فاستمتع بها بالجماع ولا حرج في هذا، لأنها زوجتك ولو كان قبل دعوة الناس لحفل الزفاف. يقول: إذا جمع الإنسان جمع تقديم بين المغرب والعشاء بسبب المطر، هل يجوز الأذان لصلاة العشاء في نفس المسجد؟ وإذا حضر الصلاة تقام ويصلون العشاء؟ لا، إذا جمعوا جمع تقديم بسبب المطر ونحوه فإنه لا ينادى لصلاة العشاء، لأن من تناديهم للعشاء صلوا، فلماذا تناديهم؟ والسبب في شرعية الجمع من أجل المطر هو مشقة مجيء الناس لصلاة العشاء، إما بسبب المطر أو الوحل. يقول: هل هناك مسبوق في الجنازة؟ نقول: نعم، الإنسان إذا فاته شيء من التكبيرات يأتي بها بعد الإمام بعد السلام، وما يدركه مع الإمام هو أول صلاته. يقول: ما حكم إقامة أكثر من صلاة جماعة في الحرم؟ لا حرج في هذا، وقد وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجده وبأمره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة دخل رجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ فقام أحد المصلين وذهب للصلاة مع هذا الإنسان الداخل لتكون صلاتهما جماعة. يقول: أليس ديننا كامل وكافي؟ لما ننظر في الشرائع السابقة؟ لا، نحن نبحث هذه المسألة يا أستاذ على أنها من مسائل أصول الفقه الذي دون في هذه الكتب، فقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرهم. هذه المادة الغزيرة والثروة العظيمة كيف دونت؟ علماء أصول الفقه هم الذين استطاعوا أن يستنبطوا الأحكام من الأدلة، الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة. فنحن ندرس طرق استنباط الأحكام من الأدلة، وإلا فإن ديننا كافي ولسنا بحاجة للرجوع إلى كتب الآخرين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.